آله الطاهرين، اللهم صل على محمد. كلامنا كان إذن في أن هذه أصناف الدية هل هي على التنويع أم على التخيير؟ مشهور القدماء قالوا على التنويع، يعني على أهل الإبل الإبل، وعلى أهل البقر البقر، وعلى أهل الورق الورق، مقابل مشهور المتأخرين الذين قالوا بالتخيير، والجاني مخير ابتداء بين واحد من هذه الأصناف. استدلنا على القول بالتخيير في الدرس الماضي، والآن نريد أن نقول هل يمكن الاستدلال على قول القدماء بالتعيين؟ أقول نعم، ويمكن الانتصار للقدماء بحمد الروايات الظاهرة في التخيير على بيان أصل الأصناف التي تؤدى منها الدية. نحن عندنا روايات ظاهرة بل صريحة بالتعيين، الإمام يقول فيها فإن لم يكن إبل فكذا، وهي عبارة التعيين هي هاي. نعم جاء المشهور المتأخرين وقالوا مقابل، عندنا روايات تقول الدية 1000 دينار أو 100 من أو والأو تدل على التخيير. هذا قالوا لا قدماء، هذه لا تدل على التخيير، وإنما هي بصدد بيان أصل الدية. كما نحن أول ما تفتتح البحث تقول الدية 6 أصناف، 100 من الإبل أو 1000 دينار أو، هل أنت بصدد التخيير؟ لو بصدد بيان أصل الموضوع أن الدية فيها 6 أصناف فهي مجملة من هذه الناحية، لأنها بصدد بيان أصل ما تتكون منه الدية. فحينئذ عندنا روايات تقول بالتعيين وهي فإن لم يكن إبل فكذا، والروايات بها أو نحملها على أنها بصدد بيان أصل ما أصل أصناف الدية، فخلص هذا الإجمال الذي هنا يشرحه هذا البيان الذي هنا، ولا مشكلة في البين. ماذا إذن الوجه يمكن أن يكون للقدماء؟ هذا ويمكن الانتصار للقدماء بحمل الروايات الظاهرة في التخيير على بيان أصل الأصناف التي تؤدى منها الدية، وهي مجملة من حيث التعيين أو التخيير، فتكون الروايات الظاهرة في التعيين مبينة لها، هكذا تجمع بين المجمل والمبين. هذا وجه يمكن أن نقوله، مضافا إلى وجه ثاني يمكن أن نقوله هنا، وهو موافقة قولهم الاحتياط، خصوصا عند من يقول أنه بجريان قاعدة الاشتغال إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير، وهذه من تطبيقاتها. الآن يدور الأمر بين التعيين والتخيير، فقسم ذهبوا في علم الأصول إلى أن القاعدة تجري هي الاشتغال، لأن براءة بها إحراز لبراءة الذمة اليقينية، باعتبار إذا كان من أهل الإبل فإن أدى الإبل فوقع على القول بالتخيير وبرأ ذمته، لأن الإبل صنف من أصناف التخيير، وإن كان من أهل التعيين هو من أهل الإبل وتتعين ديته بالإبل، فإذا القول بالتعيين أوفق بالاحتياط، خصوصا عندما يقول بجريان قاعدة الاشتغال عند دوال الأمر بين التعيين والتخيير. فإذا هذا الوجه الثاني يمكن أن نستدل به للقدماء. قلنا إذن مضافا أو رقم 2 إلى نعطيه إلى موافقة قولهم الاحتياط، خصوصا عند من يقول بجريان قاعدة الاشتغال عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وهذا من مواردها. هذا لما يمكن يستدل به للقدماء. وعلى أي حال فلو شككنا فإن القول بالتخيير موافق لمقتضى الأصل العملي، طبعا لا نبني نحن على جريان قاعدة الاشتغال وإنما البراء، موافق لمقتضى الأصل العملي لدوران الأمر بين التعيين والتخيير الاستقلاليين، وهذا هنا منها، وفي مثله تجري أصالة البراءة من التعيين وله أن يختار أحدهما، لأن المتيقن اشتغال ذمته بدفع أحد الأصناف، التي ينطبق على كل منها عنوان الدية ويتحقق بها الامتثال. كل واحد من هذه الأصناف تؤدى به الدية وينطبق عليه عنوان الدية. هذا اشتغلت ذمته بالدية، وكل صنف يصدق عليه أنه دية. أما الخصوصية الزائدة هاي لو كان مثلا أن اشتغال الذمة تعلق بالعنوان الجامع للستة، فحينئذ أداء أي واحد منها يبقى الشك في براءة الذمة. الأمر ليس هناك كذلك، لا، تعلقت ذمته بعنوان الدية، وعنوان الدية ينطبق على كل واحد من هذه، فيتحقق به الامتثال. ويتحقق به الامتثال ولم يتعلق، هذا كان رد على من قال بجريان قاعدة الاشتغال، ولم يتعلق حق ولي الدم بالعنوان الجامع لها حتى يقال بقاعدة الاشتغال. أما التعيين بأحدها فمشكوك ابتداء. نعم على نحو الاحتمال، على نحو الاحتمال، لكنه احتمال بدوي، على أن أهل الإبل عليهم الإبل وأهل الغنم عليهم الغنم، هذا احتمال يدفع بأصالة البراءة. أما التعيين بأحدها فمشكوك ابتداء. وبهذا طبعا أيضا هذا التقريب نرد على وجه آخر يمكن أن نجعل لمشهور المتقدمين، وهو القول بالتخير، بأن مقتضى استصحاب أيضا يكون القول بالتعيين. خلينا نصوغها هكذا، لا يقال إن مقتضى استصحاب بقاء شغل ذمة الجاني بالدية على إجمالها ما لم يدفع محتمل التعيين، إنما هو التعيين والخروج اليقيني عما اشتغلت ذمته به للمجني عليه تقريبا. ويرد بنفس الفكرة أيضا لكن على نحو الاستصحاب، أنه هذا كانت ذمته مشغولة بالدية، الآن لما أعطى صنفا ليس هو من أهله، هو من أهل الإبل أعطى غنما أعطى ورقا، نشك بفراغ ذمتي فنستصحب اشتغال الذمة. نقول لا، ماكو داعي للاستصحاب لنفس التقريب، فإنه يقال إن ذمة الجاني اشتغلت بعنوان الدية المنطبق على كل من هذه الأصناف، لأنها هي واقع الدية الذي تعلق به حق ولي الدم، وليس على العنوان الانتزاعي. وكونه متعينا بأحدها مشكوك ابتداء فينفى بالأصل، هذا لا يجب جريان الاستصحاب هالمقدار من الاحتمال. هذا إذن تمام الكلام في الفرع الثالث، وكأنه انتصرنا إلى مشهور المتأخرين بالقول بالتخيير. الفرع الرابع أيضا من المطالب المهمة في هذا الباحث، وهو هل أن أصناف الدية كلها أصل أم أن بعضها بدل؟ يعني هل هي هذه أصناف الدية في عرض واحد يختار أيها شاء أم لا؟ بعضها أصل كالإبل افترض أو الدنانير، فإن لم يجد فيدفع غيرها، فهل كلها أصول هذه خمسة أو الستة إذا افترضنا الحلل واحدة منها؟ هل كلها أصول أم لا؟ بعضها أصل يدفعه، لكن إذا لم يوجد ينتقل إلى البدل. هذا هو الفرع الرابع. ونريد بالأصل أي أن الأداء يتعين به أولا، ولا خيار للجاني في دفع غيره من الأصناف، فإذا تعذر انتقل إلى الصنف الآخر الذي يكون حينئذ بدلا عن الأصل وليس عن النفس. الأصل سيكون بدلا عن النفس لأنه دية النفس، أما البدل سيكون بدلا عن الأصل وليس عن دية النفس. الفرق. وتقسيم الأصناف إلى أصل وبدل فرع القول بالتعيين، لأن الدية إذا تعينت بصنف وجب الامتثال به ولا يصح دفع غيره إلا إذا تعذر، وهو معنى البدلية. الآن قبل أن نجيب نبين حتى لا تختلط المباحث عندنا، لأن التعيين ورد بنحوين، التعيين اللي منه انتقلنا إلى قضية هذا أصل أو بدل، قلنا أن الأصل والبدل فرع التعيين، التعيين أصبح له من خلال البحث كأنه له مصطلحان، له معنيان، له موردان. المورد الأول تعيين أهل كل صنف بذلك الصنف، تعيين الإبل لأهل الإبل وتعيين البقر لأهل البقر، هذا معنى وهو الذي انتهى بالفرع السابق. وتعيين بمعنى الآخر هذا الذي يقودنا إلى الأصلية والبدلية، بمعنى أن الجاني تعين عليه أن يدفع الإبل أو الدنانير أو الدراهم أولا، فإن لم يجد فيدفع الغنم والبقر والكذا، فهذا معنى آخر وهو هذا المطلوب هنا، مقصود بالبحث هنا في الفرع الرابع أنه هل يوجد تعيين لبعض هذه الأصناف تكون هي الأصل اللي يجب على الجاني دفعها، فإن لم يجد انتقل إلى غيرها، أم كلها سواء وفي عرض واحد. فلا بد أن نتحدث عن التعيين أولا، لأن التعيين هو إذا ثبت التعيين لبعض هذه الأصناف إذن معناه الأصناف المعينة هي الأصل والأخرى هي البدل، فالقول بالأصل والبدل فرع القول بالتعيين لا بد من تثبيته أولا. لذلك قلنا والتعيين له نحوان، أولهما تعيين أداء أهل كل صنف من صنفهم، فأهل البوادي عليهم الدفع من الإبل، وأهل المدن من الدنانير والدراهم، ولا ينتقل إلى صنف آخر إلا عند تعذره، هذا معنى الأول للتعيين. فالتعيين هنا بلحاظ طبيعة المجتمع، وهو المحكي عن مشهور المتقدمين، وقد نقلنا بعض عباراتهم في الدرس السابق مثل الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، نقلنا عبائرهم. وقد انتهينا من هذا في المطلب السابق. هذا النحو الأول للتعيين، تعيين أهل كل صنف بذلك الصنف، هذا انتهينا منه بالفرع. ثانيهما نحو الثاني للتعيين تعيين بعض الأصناف بكونها واجبة الدفع أولا على الجميع، كالذي قيل في الإبل أو هي والدنانير، وأن الأصناف الأخرى بدائل عنها تلحظ فيها مالية الأصل، وهذا هو محل البحث هنا، أنه هل تتعين على الجاني بعض هذه الأصناف فإن لم يجد دفع الأصناف الأخرى أم لا، هو مخير ابتداء من أي صنف شاء يدفع. فإذا قلت بالتعيين هذم الأصناف المعينة نسميه ناصل، وغير المعينة التي ينتقل لها عند التعذر نسميها بدل، وإن لم تقل بالتعيين وتقول بالتخير لا مشكلة أبد، لا يوجد أصل ولا فرع، كلها أصول. ملخص البحث، وظاهر كلمات الأصحاب عدم التعيين، أي أن الجاني مخير في دفع الدية من جميع الأصناف بناء على ظهور الروايات فيه، حيث ذكرت الأصناف في عرض واحد، الإمام يسأل عن الدية فيقول 1000 دينار أو 10,000 درهم أو 100 أو ليس فيها أصل ولا بدل، كلها أصول من دون توقف بعضها على عدم البعض الآخر. هذا معنى البدلية. معنى البدل يعني إن لم تجد الأصل فعليك بالبدل، لم تكن لسان الروايات هكذا، وإنما ذكرت في عرض واحد. فيكون مقتضى الإطلاق، إطلاق هذا الأو أو أو إطلاق، إجزاء كل صنف عن الدية مباشرة وإن اختلفت فيما بينها بالقيمة. وهو ظاهر على القول بالتخير، القائل بالتخير هذا حاسم أمره من البداية، ما دام يقول بالتخير بين الأصناف الستة إذن كلها أصول، هذا لازم لكلامه. إنما وانتظر الثمرة على القول بالتعيين في القول الأول، فهل يتعين أيضا بالقول الثاني بالنحو الثاني؟ وهو ظاهر على القول بالتخير من تيم الملازمة، أما على القول بالتعيين فلا ملازمة. يمكن أن يقول بالتعيين بالنحو الأول ولا يقول بالتعيين في النحو الثاني، لا ملازمة، كما في كلمة الشيخ الطوسي التي نقلناها، كما في كلمة المبسوط السابقة، فإنه اختار القول بالتعيين على النحو الأول، وقال على أهل الإبل الإبل وعلى أهل البقر الغنم، إلى أن وصل إلى النحو الثاني قال وهذه الأصناف كلها أصول يتخير الجاني بينها إذا شاء، لا ملازمة بين النحو الأول والنحو الثاني على القول بالتعيين. أما على القول بالتخير لا ملازمة ثابتة، لابد ما دام أنت تقول بالتخير تخير الجاني فإذا أنت تعتبرها كلها أصول، كما في كلمة المبسوط السابقة، فإنه اختار القول بالتعيين على النحو الأول بقوله، قال كلمة نقلناها بالدرس السابق، وكل من كان من أهل واحد من ذلك أخذ ذلك منه مع الوجود، فإذا لم يوجد أخذ أحد الأجناس الأخر وسواء كانت بقيمة الإبل أو دونها أو فوقها، فذا لا يقول بالتعيين على النحو الأول على كل صنف من ذلك الصنف، إلا أنه لم يقل بالتعيين على المعنى الثاني، فلا يلزم الجاني بدفع جنس معين أولا، قال قدس سره. وقد قلنا أن عندنا ستة أصول، كل واحد أصل في نفسه ليس فيها أصل وبدل، وليس بعضها بدلا عن بعض، بل كل منها بدل عن النفس. الأصول الستة قد تبدو طبعا عدم يعني أشبه بالتهافت بينها، لأنك ما دام قلت على أهل الإبل الإبل فإذا الإبل أصل لهم والبقية بدل لهم، وقلت على أهل الغنم الغنم فالغنم أصل لهم والبقية بدل لهم، ولابد أن تكون هكذا، كيف كلها أصول؟ فلابد من وجه يعني لنجمع كلامه إلا بهذا المعنى، يقول لك الإبل لأهل الإبل ليست أصلا، والغنم لأهل الغنم ليست أصلا، والدينار لأهل الدينار ليست أصلا، لأن كلها أصول في نفسها، لكن كنت تلتفت أن كل واحد أصل لأهله، وهذه فيها مؤونة زائدة، فيها مؤونة زائدة، فمفروضا لكن هكذا بعد رأينا منك. لذلك قلنا في وجه للجمع بين كلامه قدس سر أقول، ومقتضى الجمع أن كل جنس أصل لكنه معين لأهله خاصة، الإبل أصل لأهل الإبل ماكو بدل، والغنم أصل لأهل الغنم، فإذا لم يوجد يدفع شيئا آخر، ليست هذه معنى البدلية أيها الشيخ في المبسوط؟ على كل نفهم كلامه بهذه الطريقة. وقال المحقق الحلي قدس سره في الشرائع، قال وهذه الستة أصول في نفسها، وليس بعضها مشروطا بعدم بعض، والجاني مخير في بذل أيها شاء. قال صاحب الجواب قدس سره: فلا يعتبر التساوي ولا التراضي كما صرح بذلك كله غير واحد، بل ظاهر كشف اللثام ومحكي المبسوط الإجماع عليه. هذا ينتج إذا كان أحدهما أصل فيكون الجاني ملزم بذلك الأصل، ومن حق ولي الدم أن يقول له: لماذا تعطيني غنما؟ أنت مطلوب منك إبل، أعطني إبلا أولا. لأن الإبل هي الأصل في ذلك، وليس لذوي المجني عليه إلزام الجاني بصنف معين. حينئذ نسأله أن هذا كلها أصول، فما هو توجيهكم لهذه الرواية التي هي ظاهرة بل صريحة في الترتيب، أي أنه يوجد أصل ويوجد بدل، فإن لم يكن إبل فكذا، فمكان كل بعير 100 درهم، 120 درهما، 10 من فحولة الغنم إلى آخره. أما الروايات نجيب بهذا على هذا الإشكال، أما الروايات الدالة على الترتيب وقرأنا جملة كثيرة منها من هذا السياق، فقد قالوا فيها كما عن صاحب الجواهر قدس سره قال: إلا أن ذلك، هذه المجموعة من الروايات وهذا المعنى اللي فيه الترتيب مع احتماله التقية، هذا الرد الأول، الحمل الأول نحملها على التقية، ورجحان غيره عليه من وجوه، رجحان الروايات الدالة على التخير عليه، قال: ليس نصا في البدلية، تقول ظاهر بل صريح، هاي مبالغة، لا ليس نصا في البدلية. لماذا؟ قال: الاحتمال أن يراد بها فإن لم تؤد الإبل فكذا. لما يقول من فإن لم تكن إبل فكذا، يعني مو فإن لم تجد إبلا فادفع 100 درهم و 120 درهم و 20 من فعولة الغنم حتى تفهم منها الترتيب، لا، هنا فإن لم تكن إبلا يعني فإن لم تؤدي من الإبل، قد مع وجودها عندك ما تحب تؤدي من الإبل، كأنطي كذا من الغنم، أنطي كذا من الدراهم، أنطي كذا. فقال: إذن هذا ليست نصا في البدلية، هكذا حملوها طبعا، وإن كان نحن في غيرها من الموارد كما في الكفارات تفتر، وأنا أعتبرها أي دلالة صريحة على الترتيب، فمن لم يجد فصيامه، وإن كان صريحة لم يجد، يعني الإمام هنا بريت عبره فإن لم تكن، فقال فإن لم تكن مو معلوم أنها تدل على فإن لم تجد حتى تدل على الترتيب، لا، فإن لم تكن يعني فإن لم تؤدي. هذا وجدته، قالوا جماعة يعني أنا أنقل النص من صاحب الجواهر لكن المعنى وجدته في مفتاح الكرامة في غيره من المصادر، فهكذا حملوا هذه الروايات، إما حملوها على التقية أو قالوا أنها لا تعارض الروايات الدالة على التخيير، قال: ورجحان غيره، يعني من هو غيره؟ روايات التخيير، أو أنها ليست نصا في البدلية. ونحن طبعا قدمنا وجها آخر، قراءة أخرى تتذكرون في الدرس السابق، بأنها خاصة بالدية المغلظة في قتل العمد، نعم هذه متعينة ونتيجتها التفصيل، فإن لم تكن لاحظنا الروايات كلها واردة في قتل العمد، ولا مانع أن نقول بالتعيين بالدية بالإبل في قتل العمد دون القسمين الآخرين. هذا يمكن أوجه من هذه الوجوه التي قيلت، لذلك نذكر قلنا وقد قدمنا قراءة أخرى لهذه الروايات، وقلنا أنها خاصة بدية العمد المغلظة. إذن كان انتهينا إلى الآن بأنها فعلا هذه الستة كلها أصول ولا دليل على، خصوصا طبعا نحن من يبني على التخير، لكن يظهر من القاضي في المهذب اعتبار الدنانير أصلا، وأن أجزاء الأصناف الأخرى مشروط باستيفاء القيمة بالدنانير. قال في المهذب: فدية العمد المحض إذا كان القاتل من أصحاب الذهب 1000 دينار جياد، وإن كان من أصحاب الفضة فـ10,000 درهم جياد، وإن كان من أصحاب الإبل 100 مسن قيمة كل واحدة منها 10 دنانير. يجب أن تحافظ على قيمة دينار، لأنه هو الأصل. تطمئ من الإبل كل واحدة تسوى 10، حتى يصير 1000 دينار. وأو 200 مسنة من البقر إن كان من أصحاب البقر قيمة كل واحدة منها 5 دنانير، حتى تحقق مالية العلم. أو 1000 شاة إن كان من أصحاب الغنم قيمة كل واحد منها دينار واحد. لاحظ التركيز، أنه يجب أن تحفظ مالية الأصل. هذه كلها إنما قبلنا بها باعتبارها بدائل تحفظ قيمة الأصل. أو 100 حلة إن كان من أصحاب البز قيمة كل حلة 5 دنانير، حتى 200 × 5 يصير 1000 دينار. فيبدو أنه جاعل الدينار أصلا 1000 دينار، وبقية الأصناف لابد أن تحقق قيمة هذا الأصل. أقول بناء على ما تقدم، فإنه يترتب على تقسيم الأصناف هذا إشكال موجه إلى القائل بأنه يوجد أصل وبدل، على تقسيم الأصناف إلى أصل وبدل، عدم ثبات العدد في الأصناف البديلة، لأن الواجب استيفاء مالية الأصل. إذا كان الأمر كما تقول أيها القاضي المهذب، فحينئذ علش حددنا العدد 100 حلة و 100 بقرة و 100 من الإبل، وفرض العدد يترك، المهم أنك تحقق بالمجموع 1000 دينار ذهب. فقد يجي لك بعير قيمة كل بعير 5 دنانير، ولازم يجي 200 بعير، فإذا كأنك تلغي خصوصية الأعداد في الأصناف بهذا الكلام. شوف لاحظ، يلزم منه أو قلنا بناء على ما تقدم، فإنه يترتب على تقسيم الأصناف إلى أصناف وبدل، عدم ثبات العدد في الأصناف البديلة، لأن الواجب استيفاء مالية الأصل. قال صاحب الجواهر قدس سره: ضرورة كون المدار عليها لا عليه، لأن المدار سيكون قيمة الأصل اللي يجب، لا عليه، لا على الأعداد التي ذكرت للأصناف. قال: وهو مما يمكن القطع بعدمه. نقطع بعدمها صحة هذا الكلام، وإنما عليه أن يلتزم بهذه الأعداد. هكذا قال، وشرحنا قوله ليش مما يمكن القطع بعدمه، لأن عدد كل صنف ثابت في الروايات ومحدد على نحو الموضوعية وليست على نحو الطريقية لتحقيق مالية هذا الأصل، ولا يجزي أقل منه كما قلنا قبل قليل. لذا قال قدس سره أيضا، عودة إلى الجواهر، قال: ومن هنا، أي وللقطع ببطلان هذا الكلام، ومن هنا يتجه حمله على إرادة بيان الحكمة في شرعها ابتداء. نعم، هذا الكلام يصح، هذا في ابتداء التشريع على يد أمير المؤمنين لما وسع للأصناف. لاحظ أن قيمة من الإبل شقد تسوى 1000 دينار، قال سجلوا 1000 دينار الدية. وكم تسوى من الغنم؟ قالوا 1000 من الغنم، قال سجلوا الدية. هاي لوحظت هاي الطريقية لقيمة الإبل وهالمعادلة وإلى آخر والمقاربة بالقيمة والمساواة، لوحظت في ابتداء التشريع حتى نعرف كم مقادير الأصناف الأخرى، هاي فقط. أما أن تجعل هذه الطريقية دائما هذا ليس صحيح. قال: ومن هنا يتجه حمله على إرادة بيان الحكمة في شرعها ابتداء، أول ما شرعت لوحظت هكذا الأصناف الستة، صحيح كما قال القاضي المهذب، وإلا كان واضح الفساد. إذا بنى أكتيد على طول الأزمنة أنه لا نلتزم بالعدد، نحن المهم أن نحقق 1000 دينار، فأتوا من الأصناف بأعداد تحقق 1000 دينار، لا، ليس الأمر كذا. هذه حكمة لوحظت في بداية التشريع من أجل التوسعة على الناس. ومراده قدس سره أن معادلة الأصناف الأخرى للإبل لوحظت في بداية تشريع التوسعة، ولا يجب ملاحظتها في كل زمان حتى لو تغيرت كثيرا. هكذا ردوا صاحب الجواهر وغيره. ويرد عليه نقضا وحلا على هذا الكلام لصاحب الجواهر، يمكن يرد عليه نقضا وحل. يرد عليه نقضا بما تضمنته الروايات من تغير بأعداد الأصناف، وصاحب الجواهر نعم لا ضير في هذا الذي تفضلت به، ما كانت الأعداد ثابتة في الروايات، ذكرت بدل 10,000 درهم 12,000 درهم، وذكرت بدل 100 درهم للبعير 120 درهم، وذكرت بدل 10 شياه للبعير 20 شاة. فهذا ورد بالروايات التغير بالأرقام. من قال لك أن الأرقام والأعداد كانت ثابتة؟ هذا نقض عليك. تقول وإلا لتغيرت الأعداد، نعم تغيرت الأعداد، والروايات ذكرت أعداد مختلفة. ويرد عليه نقضا بما تضمنته الروايات من تغير بأعداد الأصناف، فالدراهم أصبحت 12,000 والغنم 20 لكل بعير بدل 10، و120 درهما للبعير بدل 100. وقد علناه في حينه بتغير القيمة، لا بأس نلتزم بذلك، ما الضير. وهذا يعني أن معادلة القيمة مع 100 من الإبل ملحوظة باستمرار وليس في بداية التشريع. نعم لا عبرة بالقيم الاستثنائية النادرة التي قد تحصل بسبب ظروف طارئة، ممكن إبل تقفز أسعارها لشحتين لأمر لطلب متزايد مثلا عليها تصبح قيمة استثنائية غير طبيعية، نعم من عول عليها هذا صحيح، بس القيم المتوسطة المتعارفة تبقى هي المقياس، لا ضير في ذلك، الروايات تضمنت ذلك. هذا نقضا. وحل بأن الأعداد ملحوظة في الأصناف على نحو الموضوعية، نعم نحن معك بهذا صح، لكن مع ملاحظة التقارب في المالية بين الأصناف كما كان في زمن صدور النص، فلو نقصت ماليتها بشكل فاحش كالفضة اليوم أشكل الاجتزاء بها ولزم دفع الدية من الأصناف الأخرى، كما لو زادت قيمة الغنم بحيث تساوي قيمة 100 أو 200 منها قيمة 100 بعير لن يجزي الدفع أقل من 1,000. فإذن هذا الرد الحلي كما يقال، بأننا معك أنه إذا فهمت من كلام القاضي المهذب على أنه الأعداد الأصناف مأخوذة على نحو الطريقية لتحقيق قيمة مالية الأصل، بمعنى لا ثبات لها، لا لا نسلم معه الكلام ما تقوله أن هذه الأعداد ثابتة ومأخوذة على نحو الموضوعية، لكن نضيف لك شرطا لابد أن تقوله، وهو أن هذه الأعداد مأخوذة على نحو الموضوعية وثابتة، لكن بشرط أن تحافظ على المقاربة مع قيمة الأصل. أما إذا كان هناك اختلاف فاحش فلا تكون مجزية. فأعداد الأصناف مأخوذة على نحو الاستقلال والموضوعية، لكنها بنفس الوقت مشروطة بالتقارب في القيمة المتوسطة مع ما سميناها بالقيمة المرجعية أو المعيارية، وهي قيمة الإبل والدنانير. ففي الأصناف أو أعداد الأصناف بالدقة من هذه الناحية شوب طريقية توجد شوب، وهو أنك أن تحافظ على المقاربة، هذه الأعداد مقبولة لكن بشرط، فهي شائبة طريقية إذن في الأعداد وإن كانت هي مأخوذة على نحو الموضوعية. وهذه نقطة افتراقنا مع المشهور، فنحن لا نقول بكونها أصولا مطلقا، هي أصول نعم لكن ليست مطلقا، مهما اختلفت قيمتها مع القيمة المعيارية لا لابد أن تكون مشروطة بالمقاربة، هذا الذي أضفناه. فإذا من هالناحية بهذا المقدار توجد شو طريقيتين، لكنها هي مأخوذة عنها موضوعية. فهذه القيمة لم تلاحظ ابتداء فقط أو المقاربة بالقيمة، وإنما في جميع الأزمان. وندعي بأن الروايات ظاهرة بل صريحة في ذلك، ليس هذا منا اجتهاد ولا استحسان، لأن لسانها ماذا قرأنا في لسان الرواية؟ شيعة يقول بقيمة ذلك، وفي رواية أخرى يقول بحساب ذلك. فيوجد إصرار في الروايات على أنك تحافظ على القيمة المعيارية والمرجعية. أنت نعم هذه أصل ولك أن تدفع منها وبالأعداد الثابتة، لكن كل تلتفت إلى هذا الشرط. هذا الروايات نطقت به. ولو مضينا مع ما قاله صاحب الجواز، نتنزل أيضا نقول مثل ما قال صاحب الجواز أن هذه المعادلة والمقاربة لوحظت في بداية التشريع لحكمة التوسعة. جيد، أريد محافظ معك هذا المعنى، لكن هل هذه الدراهم الفضة لما نزلت هذا النزول الفاحش هل هي تحقق قيمة الإبل التي لوحظت في زمن التشريع؟ لا. فإذا حتى على تفسيرك، حتى على مبناك، كن محافظ على القيمة التي لوحظت في زمن التشريع. والفضة بعد أن نزلت هذا النزول الفاحش لم تحافظ على قيمة الإبل زمن التشريع. فحتى على كلامك أن هذه الحكمة لوحظت في زمن التشريع، هذا الصنف الذي يهبط بشكل فاحش لم يحافظ على هذه الحكمة حتى في زمن التشريع. لذلك قلت ولو مضينا مع ما قاله صاحب الجواهر من كون المعادلة حكمة في بداية التشريع، فإنه يؤدي إلى ما اخترناه، لأنه يشترط في إجزاء الصنف، هذا معنى كلامك، أن يكون مساويا لقيمته ومعادلا لقيم الأصناف الأخرى في زمن التشريع، حيث كانت هذه المقاربة في القيمة هي المعيار في تحديد عدد كل صنف. وهكذا قلت الغنم إنما صارت ألف لأن ذات اليوم كانت المئة إبل ألف، خذ حافظ عليه. والفضة اليوم ليست كذلك، ولا تحفظ تلك القيم فالاجتزاء بدفع وزن الدراهم اليوم يعني إلغاء خصوصيات المعادلة التي جرت في زمن التشريع. توجد إشكالات على شكل فإن قلت، وجوابها إن شاء الله تأتي في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى آله.